رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل.
يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول.
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حله.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورزق أبو سيوف. رزق أبو سيوف كتير كتير معروف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية. كنا في الحلقات الماضية قد أنهينا حديثا مطولا استغرق 13 حلقة، تحدث عن العنوسة وتأخر سن الزواج سواء عند الفتيات أو عند الشباب. قدمنا فيه كلمات لكل من الشاب ولأهل الشاب، وكلمات للمجتمع ووسائل الإعلام، وكلمات للإخوة الدعاة والأخوات الداعيات، ولكل صاحب منبر إعلامي كبر أو صغر هذا المنبر. اليوم أيها الإخوة والأخوات أبدأ معكم حديثا جديدا مهما في موضوع الحياة الزوجية، وكل شاب ذاهب نحو الزواج، وكل فتاة ذاهبة نحو الزواج، بل كل أسرة من أسر الأزواج معنية بشكل مباشر في هذا الموضوع. هذا الموضوع بإمكانه أن يقوي ويمتن العلاقة بين الزوجين، وهو نفسه قادر على أن يهدم العلاقة بين الزوجين لنصل لا سمح الله إلى مسألة لا نحبها جميعا، هي مسألة الطلاق. موضوع اليوم الذي سنبدأه من هذه الحلقة: كيف تعامل أهل زوجتك وكيف تعاملين أهل زوجك.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورزق أبو سيوف. رزق أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن كيف تعامل أهل زوجتك وكيف تعاملين أهل زوجك؟ هذه المعاملة وهذه العلاقة بين الشاب وأهل زوجته بيت الأحمامة ما نقول في العامية، وبين الفتاة وأهل زوجها بيت الأحمى كما نقول في العامية، هذا موضوع ينبني عليه أن تتمتن الصلة بين الزوجين إذا كان هذا التعامل صحيحا إيجابيا. وأيضا هذا الموضوع تنبني عليه ربما طلاق وانهدام الأسرة إذا كان هذا التعامل سلبيا غير صحيح. والحقيقة كل شاب بحاجة إلى أن يتعلم وأن يعلم وأن يتدرب كيف يتعامل مع أهل زوجته، وأنا في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة إن شاء الله سأقدم له مادة علمية عملية تخدمه وتعينه في هذه المسألة. كذلك كل فتاة لابد أن تتأهل وتتدرب وتعلم كيف تعامل أهل زوجها، ونحن في الحلقات القادمة سنقدم لها إن شاء الله تعالى مادة علمية عملية تساعدها في أن تقيم علاقة صحيحة مع أهل زوجها. وبداية هذا الموضوع سأخاطب فيه الشباب المتزوجين أو الذاهبين نحو الزواج في كيف يعاملون أهل زوجاتهم. وبالمناسبة إحدى المدرسات المتخصصات في علم الاجتماع أشارت بأن كثيرا من المشكلات التي تحدث بين الأم وزوجة الابن والتي ربما تسببت بالطلاق أو الهجران هي نتيجة الغيرة والجهل بين الطرفين وعدم محاولة التفاهم في حل تلك الخلافات. ما يهمني من كلمتها موضوع الجهل، جهل الفتاة كيف تعامل أهل زوجها، وجهل الشاب كيف يعامل أهل زوجه أو أهل زوجته. وبمعترضتين أيها الإخوة، قضية الحموات تأخذ طابعا عالميا لأنها مشتركا إنسانيا بين يعني كل الأنواع والأشكال والأجناس والأعراق والقوميات. من هون جاء في واحدة من الأخبار، إحدى مدارس الهند قامت منذ عامين بتعليم الفتيات اللاتي هن في مقتبل العمر كيف يصبحن زوجات مثاليات في تعاملهن مع أهل أزواجهن. كل هذا للحد من نسبة الطلاق. خضعت أكثر من 4000 فتاة إلى هذه الدورة وأنهت هذه الدورة بنجاح، واستغرقت الدورة 3 أشهر في واحد من مراكز التأهيل. الحقيقة أنا هذا أردت أن أريده بين أيديكم ليكون معلم أنا ماضٍ بهذا الاتجاه. ياريت تساعدونا أنه فعلا كل شاب ذاهب نحو الزواج وكل فتاة ذاهب نحو الزواج كيف يخضع وتخضع لدورة تأهيلية للحياة الزوجية، وما عليه إذا استغرقت هذه الدورة 3 أشهر. هذه الدورة التي كانت في الهند واستغرقت 3 أشهر وخضعت لها أكثر من 4000 فتاة كانت تهدف لتدريب الفتيات على القيم الأسرية وغرس روح التعاون الأسري في نفوس الزوجات أو زوجات المستقبل لتعكس صورة مثالية لزوجة الابن، وليتسنى لهذه الفتاة أن تنخرط في الوعاء الجديد وتصبح وكأنها واحدة من أفراد أسرة زوجها، تتألم لآلامهم وتفرح لفرحهم. أيها الإخوة، إذن الموضوع الذي سأبدأه اليوم تعامل مع أهل الزوج أو أهل الزوجة، والحديث سأبدأ بشقه الأول مخاطبا الرجال كيف تعامل أهل زوجتك. وها أنا أبسط بين يديك يا أيها الأخ الكريم، يا أيها العريس الجديد، يا أيها الزوج القديم، نقاط عملية في كيف تعامل أهل زوجتك من أجل أن تمتن العلاقة بينك وبين زوجتك وتنشأ أسرتك أسرة صحيحة. كمدخل أيها الإخوة، نحن إذا كنتم تذكرون لما تكلمنا عن اختيار الزوج حطينا نقطة من النقاط المهمة في اختيار الزوج، موضوع الحسب. ولما تكلمنا عن اختيار الزوجة حطينا نقطة مهمة في اختيار الزوجة سميناها كمان الحسب، وقلت بأننا ما نريده بالحسب فيما يتعلق بالزواج سلامة التركيب والتكوين الأسري سواء للزوج أو للزوجة أو للمخطوب أو للمخطوبة. يعني الفتاة تكون تنتمي إلى عائلة علاقتها الأسرية صحيحة، والشاب يكون ينتمي إلى أسرة علاقتهم الأسرية صحيحة. الحسب التقوى، وبالأخص بشكل عام وبالأخص فيما يتعلق موضوع الزواج، التركيبة الأسرية الصحيحة. ذلك لأن من طبعنا نحن أهل الديانات السماوية وأهل الشرق خاصة أننا عندما يتزوج ابن من أبنائنا إنما يدخل في أسرة جديدة، يعني يصير هذا الابن كأنه ابن لأسرة زوجته. وعندما تتزوج فتاة تصير هذه الفتاة كأنها بنت لهذه الأسرة الجديدة لأهل زوجها. يعني نحن لسنا كالغربيين، واحد حب وحدة اتفقوا مع بعض خارج دائرة الأسر والعائلة الكبيرة تزوجا ومشي الحال. لا، نحن عندنا عندما يتزوج شاب بفتاة تندمج أسرة بأسرة، تقترن أسرة بأسرة، ترتبط أسرة بأسرة، لذلك بيصير في عندنا نسبا وصهرا وتصير عوائل اتصلت ببعضها البعض. لذلك أنت أيها الشاب لابد أن تحسن العلاقة مع أهل زوجتك، لأنك أنت صرت ابنا جديدا لهذه الأسرة. الآن كيف تبني هذه العلاقة الجيدة؟ هذا ما سأقدمه لك بدءا من حلقة اليوم. أول نقطة، كيف تعامل أهل زوجتك، أهل زوجتك؟ أول نقطة أقول لك، يبني الرجل علاقته مع أهل زوجته بدءا من أيام الخطوبة، فانتبه لذلك باكرا. هذه نقطة كثير مهمة. من لحظة الخطوبة الآن أنت ستبني علاقة، إما علاقة إيجابية وإما علاقة سلبية. اليوم في دورات المبيعات أو دورات الإدارة أو دورات الخطابة يقولون الثواني الأولى للقائك مع الزبون أو العميل أو الشريك أو القريب أو الجمهور، الثواني الأولى تشكل الانطباع الرئيس لهؤلاء الذين يقابلونك. كمان أنا أقول لك، جلساتك الأولى مع زوجتك في بيت حماك وأنت في فترة الخطوبة أو فترة العقد حتشكل انطباع أنه صهرنا اجتماعي، صهرنا مؤدب، صهرنا لبق، صهرنا ودود، أو لا سمح الله بالعكس صهرنا شرس، صهرنا بوش لحاله هيك بالعامية بيقولوا، صهرنا انعزالي، صهرنا لسانه ليس أديبا، صهرنا. إذن انتبه، يبني الرجل علاقته مع أهل زوجته بدءا من أيام الخطوبة، فانتبه لذلك باكرا. أمر 2، كيف تعامل أهل زوجتك؟ في بداية زواجك تفتقد زوجتك أمها، والعكس فقدر ذلك لهما. يعني بعد ما تتزوج وتروح لبيتك أنت وزوجتك، زوجتك في أيامها الأولى، في الأسبوع الأول، في الأسبوعين الأولين، في الشهر الأول، في الشهرين الأولين، تفتقد أمها. بالطبع هذه فتاة عاشت مع أمها 20 سنة أو 18 سنة أو 19 أو أكثر أو أقل، كل يوم عند الصبح وعند الظهيرة وعند المساء وجهها بوجه أمها. الآن أنت نقلت إلى بيت جديد، هذه العروس ستفتقد أمها، وبالعكس كمان الأم ستفتقد هذه البنت. لذلك أرجوك قدر لها ذلك. يعني مثلا زوجتك، قول أول أسبوع كنتوا مع بعضكم البعض وأنت أخذ إجازة وقاعد طيلة نهارك في البيت مع زوجتك، أو تذهبان معا وترجعان معا، بس الآن اليوم أنت نزلت أول يوم على شغلك، زوجتك جلست في البيت، رتبت البيت، هيئت البيت، كم يستغرق تهيئة بيت عروس؟ ساعة زمان مو أكثر، وأنتما شخصان ما في، يعني البيت ليس متسخا وفيه زيادة اضطراب، البيت سهل تصحيحه. الآن بعد ساعة زوجتك جلست لتقرأ شيئا، بعد ساعتين اتصلت بأمها، بعد 3 ساعات مثلا هيأت الغداء، عند وقت فراغ داخل هذا البيت إذا قالت لك في المساء معلش نروح لعند والدتي أو لبيت أهلي، قل لها نعم. وفي اليوم الثاني قالت لك شو رأيك نتعشى عندهم، قل لها نعم. واليوم الثالث قالت لك شو رأيك نجيبهم لعنا، قل لها نعم. قدر لها في الأسبوع الأول، في الأسبوع الثاني، في الشهر الأول، في الشهر الثاني، لأنها ما زالت قريبة الصلة بأمها وتفتقدها. هلأ أول شهر شهرين ممكن تجد هذا الأمر، بعدين لوحدها أو أنت تتدرج معها تربويا منصير يوم أي يوم لا من مر لبيت حمانة، بعد شهر منصير يومين لا يوم أي، بعد شهر 4 أيام لا يوم أي، بعد شهر منصير في الأسبوع مرة واحدة نعمل هذه الزيارة. إذن تكون هذه البنت زوجتك تدربت على هذا الأمر، وأمها أيضا تدربت على الانفصال عنها، وهي تدربت على الانفصال عن أمها. إذن في بداية زواجك تفتقد زوجتك لأمها والعكس، فقدر ذلك لهما. يلي بيصير أنه في بعض الشباب، بعض أزواج، من أول أسبوع بده يتخذ قرار أنه أنت بتزوري أهلك يوم كذا بس، غير هيك أنا ما عندي. هي ستلتزم لك، لكن في داخلها غصة وفي قلب أمها غصة، وحتشكل أنت علاقة ليست جيدة، لأنه مثل ما قلت لك انطباع من اللحظات الأولى سيشكل انطباع عنك بأنك أنت إنسان تريد أن تفصل هذه الفتاة عن أمها، والعكس. والحقيقة نحن لا نريد هذا الأمر. أنا أقدر بأنك تريد أن تدربها على تحمل مسؤولية جديدة وإنشاء أسرة جديدة، لكن الحقيقة هذا الأمر يحتاج إلى تدرج. فخطأ أن تمنعها من بيت أمها من أول أسبوع أو أول شهر، أو من بيت أهلها إلا مثلا في الأسبوع مرة. إذا هي أرادت فالأمر لها، لكن إذا قالت أنا أريد أن أراجع أمي في كل يوم أو كل يومين، أنا أقترح عليك أن ترضى وتقبل، خاصة في الشهر الأول، حتى تتدرب هذه الفتاة وتتدرب أمها على الوضع الجديد. نقطة ثالثة، كن لأهل زوجتك كما تحب أن تكون زوجتك لأهلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. العلماء قالوا هذا الحديث ربع الدين. والحقيقة يا جماعة، نحن إذا تعاملنا مع بعضنا البعض بهذا الحديث، والله يعني سلمت كل شؤوننا الحياتية، في تعاملاتنا المادية، في مرافعاتنا القضائية، في علاقاتنا الأسرية، في أوضاعنا السياسية. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. الآن أنا أخاطب الزوج، كيف تعامل أهل زوجتك؟ كن لأهل زوجتك كما تحب أن تكون زوجتك لأهلك. يعني أنت تحب من زوجتك أن تحترم أمك وأباك، إذن احترم أمها وأباها. أنت تحب من زوجتك أن ترعى والدتك، إذن أنت ارعى والدتها. أنت تحب من زوجتك أن تبر أهلك، فأنت بر أهلها. أنت تحب من زوجتك أن تكون أديبة مع إخوانك وأخواتك، أن تكون أديبا مع إخوانها وأخواتها. أما سامحني، لا تفعل العكس ثم تطلب إليها أن تكون إيجابية مع أهلك. كن لأهل زوجتك كما تحب أن تكون زوجتك لأهلك. مر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من سب والديه. قالوا يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني هو يتسبب، إذا شتم إنسانا فهذا الإنسان يشتمه هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا على هذا الذي يسب الآخرين ويستجر بذلك شتيمة لنفسه ولأهله. هل أنا بدي استفيد من هذا الكلام؟ يعني إذا كان إنسان سلبيا مع أهل زوجته، هذا سينعكس إلى أن تعامل زوجته أهله بسلبية. إذن كن لزوجتك أو لأهل زوجتك كما تحب أن تكون زوجتك لأهلك. النقطة الرابعة، أثني على زوجتك وعلى تربيتها أمام أمها وأبيها واشكرهما على جهدهم. كتير شغلة حلوة هذه، أنك تمدح زوجتك قدام أمه وأبوه، تقول له يا عمو الله يخلي لنا ياك، الله يزيك الخير، شو هالترباي لهذه لزوجتي فلاني، الله يرضى عليها، والله أنا برفع رأسي فيها عاليا، الله يخلي لنا ياك، والله هذا لك فضل بهذا الأمر. عمك بيفرح وزوجتك بيطير عقلها، بتفرح فرحا شديدا لأنك مدحتها أمام أمها وأبيها، وعمك ومرت عمك بيقدروك جدا وبيقدروا بنتهم جدا ويزيدون إكراما لك ولزوجتك. وستجد مثل هذا الثناء في بيت أهلك إذا كانت زوجتك مع والدتك في حضرتك أو في غيبتك، ستثني عليك زوجتك أمام أمك وأمام أبيك. لكن لأنه الإنسان طبيعته أنه يبادل الإحسان بالإحسان. مرة تانية، امدح زوجتك أمام أمها وأبيها. الحقيقة هذا تعامل إيجابي، تكسب فيه عمك ومرت عمك وبتكسب فيه زوجتك. النقطة الخامسة، وبعد هذه النقطة بإمكانكم التواصل على أرقام إذاعة القدس. طبعا للموضوع أنا أتمم، لكن بالإمكان أن أستقبل اتصالاتكم وتغنون مادة هذه الحلقة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل الرجل مع أهل زوجته. وأنا أحب إليكم أن تتواصلوا معنا في نقاط إيجابية أو صور إيجابية حتى نعزز هذا الذي ذكرت، أو نقط سلبية حتى نتجاوز، أو قصص سلبية حتى نتجاوز مثل هذه الحالات. النقطة الخامسة، في كيف تعامل أهل زوجتك. إذا كنت ذا يسار وكان أهل زوجتك فقراء فأعنهم. يعني أنت الله مبحبح عليكم أكرمك، ما عليه أن تساعد هؤلاء القوم، ممكن تقدم لهم هدية، ممكن تأتي معك بعشاء، ممكن إذا صار مناسبة معينة لمرض أو شيء تقف أمامهم وتقدم لهم شيئا من المال ما دام الله عز وجل قد أنعم عليك. وبالأصل الإنسان الغني مطلوب إليه أن يساعد الناس عامة ويساعد ذوي القربى خاصة. يعني هلأ نحن نسأل الزكاة على أيها أفضل، على رجل غريب أو على رجل قريب؟ لا طبعا على القريب. فأحسن ما تروح بزكاتك لشيء بعيد، روح بزكاتك لابن حماك مثلا، طبعا بدون ما تقول له هذه زكاة، يعني هو في مشفى مريض فأنت ذهبت ودفعت فاتورة المشفى وقلت هذه هدية مثلا، أديش يفرحونهم؟ وهو بينك وبين نفسك أنت تضمر أنها زكاة ما دام الناس فقراء محتاجين لهذا الأمر. حماتك مثلا عندها مناسبة معينة فأنت أهديتها مبلغا من المال، وكانت حماتك فقيرة الحياة، بإمكانك أن تعده زكاة، تنوي في نفسك يا رب هذه زكاتي. طبعا تقدم لحماتك، لا تقول هذه زكاتي، وإنما تقول هذه هدية أنتم عندكم مناسب الآن. إذن إذا كنت ذا يسار وكان أهل زوجتك فقراء فأعنهم. هلأ بالعكس، إن كنت فقيرا وكان أهلها أغنياء فلا تثقل عليهم. هلأ يا جماعة، يا أيها الأخ الذي تسمعني، لو كان عمك غني وثري ليس لك، وأنت فقير ما أتاك الله هذا الثراء وهذا الغنى، ليس لك أن تعتدي على ماله، ليس لك أن تقول لزوجتك إيه أبوك ليش ما عم يعطينا مصاري، أبوك ليش ما عم. والله يا أيها الإخوة، جاءتني إحدى الأخوات لتقول بأن والد زوجها منعم، زوجها وضعه المعاشي بسيط، والد الزوج اشترى لهن البيت، الزوج عفوا اشترى لهن البيت واشترى لهن الفرش وتساهل جدا مع هذا العريس. الآن بعد الزواج بيقول الزوج لمرته، بيقول لها يعني أبوكي ما لقى أحسن من هالفرش يشتري لنا يا الله أكبر. يعني أنت سامحني سامحني، يعني يا أخي ما هذا السقوط لماء الوجه؟ معقول الرجل قدم لك دارا وأثاثا بعدين أنت كمان تعير وابنته أنه ما لقى أحسن من هذا الفرش، لماذا لم يكن الأثاث أفضل؟ إذا أردت أن تكسب زوجتك وأهل زوجتك وكنت فقيرا وكان أهلها أغنياء فلا تثقل عليهم، ولتكن عفيفا عزيزا نفسي. هلأ وإن كان حالكما متقاربا فتهادوا تحابوا. إذا أنت غني وهم فقراء ساعدهم، إذا أنت فقير وهم أغنياء لا تثقل عليهم، وإذا أنتما متساويان في حالكما فتهادوا تحابوا. هذه خمس نقاط في كيف تعامل أهل زوجتك، وأنا بإمكاني بدءا من الآن أن أستقبل اتصالاتكم، وهذا أول اتصال يصل إلى هذه الحلقة. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، مين معنا؟
أخي في مشكلة بيني وبين بيت حماي، ممكن أخذ رقم موبايلك؟
طيب تحت
مشكلة خاصة.
طيب خير إن شاء الله، تحت الهواء ممكن يعطوك الرقم العام. إذن على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-016 أو من أي محمول 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو، شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف، رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
كيف تعامل أهل زوجتك؟ هذه هي المادة التي قدمت مطلعها في حلقة اليوم. أولا يبني الرجل علاقته مع أهل زوجته بدءا من أيام الخطوبة، ثانيا في بداية زواجك تفتقد زوجتك أمها والعكس فقدر ذلك لهما، ثالثا كن لأهل زوجتك كما تحب أن تكون زوجتك لأهلك، رابعا أثني على زوجتك وعلى تربيتها أمام أبيها وأمها واشكرهما على جهدهما، خامسا إذا كنت ذا يسار وكان أهل زوجتك فقراء فأعنهم، وإن كان العكس كنت فقيرا وكان أهلها أغنياء فلا تثقل عليهم، وإن كان حالكما متقاربا فتهادوا تحبوا. يا جماعة نحن نريد أن تبقى أواصر المجتمع متينة مترابطة، والعرب من زمن يعرفون بثلاثة أشياء مشهورون هم غيرهم من الأمم لعل أضعف في هذه الأمور الثلاثة، يعرفون بالأنساب والإعراب والإسناد. أما الأنساب يعني شجرة العائلات عندهم معروفة مشهورة، يعني واحد بيعرف والده، بيعرف جده، بيعرف والد جده، وبيعرف جد جده، وهكذا حتى يصل إلى عاشر جد أو عشرين جدا. وعندنا عائلات كثيرة كما تعلمون عندهم شجرة العائلة طبعا، وبالتالي عندهم تفريعات، يعني بيعرف الأب وبالتالي بيعرف إخوات الأب وبيعرف أولاد الإخوات وبيعرف، وفي تواصل وفي تشبيك في هذه العائلات. وبعض الأسر في عندهم شيء جدا جميل أنه هن في كل شهر مثلا عندهم جلسة شهرية لرجالات العائلة أو لنساء العائلة، بتواصلوا جلسة عائلية والأبناء بيتعرفوا على العموم وبيتعرفوا على الأولاد العموم، والبنات كمان بيتعرفوا على الخالات وعلى بنات الخالات، وهكذا بيصير تشبيك بين الأسر. وإذا تزوجوا هلأ بيزيد هذا التشبيك من خلال المصاهرة ومن خلال هذا الترابط، فتندمج العائلات مع بعضها البعض بمصاهرة راقية. من أجل هذا نحن نريد لهذا العريس الجديد ونريد لهذه العروس الجديدة أن تزيد هذا الأواصر وهذا الترابط بين الأسر حتى يصير المجتمع مترابطا. ويبدأ هذا من التعامل الصحيح بين العريس وبين أهل زوجته، أو بين العروس وبين أهل زوجتها. لكننا اليوم للأسف يعني نسمع بأن عروسا جديدة جاءت لتنزع زوجها من أسرته، أو أن عريسا جديدا يعني زوجا جديدا جاء لينزع فتاة من أهلها، وبيقول لك أنا ما بيهمني، أنا بيهمني مرتي وبعدين باقي العائلة، أنا لا تهمني. لا يا أخي، نحن تهمنا العائلة كلها ويهمنا سعادتك أنت مع زوجتك، والحقيقة كل السعادة لك في أن تبقى زوجتك تنتمي لأسرتها وأنت تزيد هذا الانتماء، وكل السعادة لك أن يبقى زوجك ابنا بارا لأسرته وأنت تزيدين هذا البر وهذا الانتماء. فالعرب مشهورون بأشياء ثلاثة، مشهورون بالأنساب، وهذا ما يهمني في هذه الكلمة لأن الزواج داعم لهذه الأنساب. والإعراب، الإعراب يعني إعراب الكلمات، فاعل ومفعول ومضاف إليه وجار ومجرور وفتحة وضمة وكسرة وسكون. ومشهورون بالإسناد، علم الإسناد يعني جاءتهم علومهم الشرعية خاصة بالأسانيد، في القرآن الكريم جاءنا بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الشريف جاءنا بالأسانيد، والفقه جاءنا بالأسانيد، وعلوم اللغة جاءتنا بالأسانيد وما إلى ذلك. النقطة السادسة، كيف تعامل أهل زوجتك؟ أعن زوجتك على بر أبويها وصلة رحمها، تكسب زوجتك مكسبا إضافيا إذا أنت كنت معينا لزوجتك على بر أبويها وعلى صلة رحمها. يعني الآن والدة زوجتك مريضة، ما عليه إذا أنت طلبت إليك زوجتك أن تبيت الليلة عند أمها لترعاها، ما عليه أن توافق. طيب هلأ أنت محتاج إلى زوجتك، آثرها يا أخي، يعني أمها مريضة إن شاء الله تشفى خلال يومين أو ثلاثة أو أسبوع، وزوجتك دائما عندك وصار لها 5 سنوات عندك في البيت و10 سنوات عندك في البيت، إذا أمضت يوم أو يومين أو ثلاثة أو خمسة عند بيت أمها ما المشكلة، مدام في حالة طارئة في أم مريضة. تخيل أمك هي المريضة، ألا تحب أن تبقى أنت عندها، عند هذه الأم؟ إذا كان هذا المرض في آخر حياة الأم وزوجتك جلست عند أمها أياما قبل مفارقة أمها الحياة، ما عليه، يعني هي أيام وداع يا أخي. وإن كنت محتاجا لزوجتك بإمكانك أن تهمس في أذنها بين يوم وآخر أن تمر تكون عندك في البيت، لكن ما عليه إذا أمضت أياما عند أمها وأمها في أيامها الأخيرة مثلا. أعن زوجتك على بر أبويها. زوجتك عرس أخوها بعد أسبوع، فالآن في بيت أهلها يوجد يعني ضيوف يأتون ويوجد ترتيبات لهذا العرس القادم. إذا أكثرت زوجتك من الذهاب إلى بيت أهلها ما عليه، بالعكس أنا أطلب إليك أنت أن تقول لها أخوك بعد أسبوع عرسه، انظري أمك إذا كانت تحتاج إلى عمل اذهبي إليها يا سيدي، أوصلها أنت، ردها إلى البيت أنت. المهم تشعر زوجتك بأنك تدعوها إلى بر أمها وأبيها، إلى صلة رحمها. مثلا والدها محتاج إليها بأمر واتصل، وهذا الأب النادر أن يتصل، اليوم اتصل وقال يا صهري بتسمح لنا ناخد معنا بنتنا على مشوار. يا لطيف يا رجل، أنا عندي حالات العم له من العمر 60 سنة مثلا، اتصل بالصهر له من العمر 25 سنة وقال له عمو أنا بكرة عازمك مثلا إلى سيران، قال له والله يا عمو أنا بعتذر لأنه عندي عمل، قال له طيب بتسمح لنا ناخد بنتنا معنا. يا لطيف هذا أبو 25 سنة عمل حاله رجل، قال لا ما بسمح. شو ما بتسمح يا رجل؟ يا رجل عمك يتصل رجل عمره 60 سنة، هب أن رجلا في الطريق عمره 60 سنة أوقفك وقال لك يا عمو، وانت عمره 25 سنة وقال لك يا عمو ممكن أن تحمل عني هذا الغرض، ألا تحمله؟ يعني قدر له عمره. طيب فما بالك هو عمره 60 سنة وهو عمك والد زوجتك ويستأذنك أنت احتراما لك. إذا احترمك بادل الاحترام باحترام، قل طيب يا عمو أعوذ بالله هذه ابنتكم شو عليه، إذا يسركم هذا الأمر فأنا يسرني، والله عمك لن ينسى هذه الكلمة وسيحترمها لك ويقدرها لك الآن وبعد الآن. هلأ أنا أرى بأن شابا يقول لي طيب بس أنا أريد زوجتي اليوم عندي. طيب يا أخي اليوم آثر أهلها عليك، وإن كنت محتاجا يعني شو هالهم العظيم إذا هي ذهبت هذا اليوم. في شاب آخر يقول الآن، يقول إيه بس هذا عمي كل يومين ثلاثة بيحكي لي نفس الاتصال. بإمكانك أنت أن توصل رسالة لعمك في وقت آخر، تقول له عمو أنا مسرور والله زوجتي عم تكون عنكم، بس إذا سمحت يعني أنا أرى في البيت في حاجة إليها، ممكن نجعل هذا الأمر كل أسبوع. يعني بأدبك بحسن تصرفك أنت تكسب زوجتك وتكسب أهل زوجتك. أعن زوجتك على بر أبويها وعلى صلة رحمها، والله بتكسب المرأة وبتكسب أهل هذه المرأة. الأمر السابع، اترك لزوجتك الحرية والسرية في كلامها مع أمها وأخواتها، ولا تسألها عن الذي دار بينها وبينهم إن لم تخبرك هي، إذ لا داعي لأن يعرف الرجل كل حديث لزوجته مع أمها وأخواتها. يعني في مرات زوجة بتكون عم تحكي مع أمها بالتليفون، الزوج قاعد، بس تخلص المكالمة بيقول شو قالت لك أمك؟ طيب شو بدك بهذا الأمر؟ سامحني هذا كلام نساء مع بعضهن. يتدخل في هذه المسألة، أنا أعتقد هذا الأمر أولا ينقص من هيبتك، وثانيا يسيء العلاقة بينك وبين زوجتك أو بينك وبين أهلها. مرات زوجتك بتكون زائرة مبارح في بيت أهلها وأنت الآن تعود معها إلى البيت، لا تسألها عن ما يجري من أحاديث بينها وبين أخواتها البنات، بينها وبين أمها، إن لم تطلعك هي. إذا هي أخبرتك فهذا شأنها، لكن أنت لا تحاول أن تأخذ منها المعلومات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لأن هذا الأمر يسيء للعلاقة بينك وبين أهل زوجتك. في واحد بيقول طيب أنا بدي أعرف حماتي عم تعلم مرتي علي، بدي أعرف شو عم تعلمها. لا، أنا أنصحك وهذه خبرة أضعها بين يديك، إذا أردت أن تعامل أهل زوجتك بشكل جيد اترك لزوجتك السرية في كلامها مع أمها ومع أخواتها. في اتصال. ألو نعم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مين معنا؟
معك بدر من حلب.
تفضلي أختي.
بس بدي أسألك دكتور، أنت بتوافق شيء على الزواج من غير جنسية أبدا؟
من غير جنسية، يعني ليس عربيا وليس ولا سوريا؟
لا هو عربي بس انه من ليبيا، وانا من الميدان بصراحة، يعني انا بس انه حاليا مقيمة في حلب.
طيب يعني ماشي ان شاء الله يأتي الجواب.
زكاتك بس انه بس يعني انه هيك توضح لي شوي، هلا هو كدراسة دارس مثلا كأموره المادية ايه متممة، بس انه مشكلة انه مثلا ليبي، انا في منهم بيقولوا لي انه اصحيك، في منهم بيقولوا انه يعني احيانا انا بطلع يعمو انه حدا يقول لي انه في احيانا الناس بياخذوا سوريين ما بينساعدوا معهم، في احيانا بياخذوا انه من غير جنسية بينساعدوا معهم.
طيب
وبس كمان شغلة تانية معلش مداخلة،
تفضلي.
بس احيانا انه مشان المهور الغاليه بسوريا يعني حصرا بالذات، يعني هن الناس كلها عم تخيل ان احنا مثل لعبه صايرين، يعني مين ما بيجي هلا انا احيانا بيتقدموا لي عرسان من برا اول شيء بيقولوا ان احنا عندنا بيت وسياره، ان احنا شايفين جوعانين يا سلام المصاري او جوعانين هالامور كلها، يعني بس هو بسبب انه دائما العائلات السوريه تطلب بيت وتطلب سياره.
طيب
مشان هيك يعني بصير انه مثل نحن انه مثل سرقة، يعني في اول ما حدا بيجي انه عندي بيت وعندي سيارة، يعني مو هذا هو مطلبنا نحن بالنهاية، بس على الامهات انا بقول.
طيب شكرا يا اختي، ان شاء الله يأتيك الجواب ان شاء الله تعالى. انا كنت بس اتكلم عن موضوع انه اترك لزوجتك الحرية والسرية في كلامها مع امها واخواتها، يعني هناك احاديث خاصة فعلا جدا بين البنت وامها، فليس للرجل قريبا كان أو بعيدا أن يدخل في هذه الأحاديث، وليس أصلا من الأدب أن يدخل المرء في حديث لم يدع إليه. الإمام الغزالي قال ثمانية من الذلة أو تورث الذلة، واحدة من هذه الثمانية ودخولك في حديث رجلين لم يدعواك إليه. اثنين عم يحكوا أنت دخلت بينهما، هذا بشكل عام، فكيف إذا كان الأمر بين التنتين نساء ورجل هو الذي سيدخل بيناتهم؟ أكثر ذلة. طيب كيف إذا كان بشكل أخص بين بنت أمة وسيدخل الرجل بيناتهم؟ أكثر كمان ذلة، والسبب يعني عاد هو بي 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 بالنقص على نفسه من خلال هذا الدخول. فيا أيها الزوج الجديد والشاب المتزوج جديدا، اترك لأهلك هذه السرية أو لزوجتك هذه السرية في كلامها مع أمها ومع أخواتها. طيب سأبدأ الآن بالإجابة على الاتصالات. أنا في عندي شيء من الحلقة الماضية لم أجيب عليه، سأجيب عليه لأنتقل إلى الإجابة على الاتصالات التي تأتي اليوم. كانت الأخت أم كمال قالت في الحلقة الماضية يشيع عند بعض الناس عند كتابة المهر قولهم إنه هذا حبر على الورق، يعني نحن لو كترنا المهر ماشي الحال يا ابني أصلا ما حناخد منك شيء، هو هذا حبر على الورق. الجواب بأن هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأنك ما إن سجلت على نفسك مهرا فهذا المهر صرت ملزما به. صحيح زوجتك الآن لم تأخذه أو هي تقول ممكن نكتبه غير مقبوض، لكن هو علق بذمتك دينا، ونحن عندنا الالتزام بالدين وبأداء الدين مطلوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يعني واحد مدين من واحد ثم اغتنى وماطل هذا ظالم. وما عندنا أكل لحقوق الناس بحيث واحد يقول لك أخي حبر على الورق، لا ليس حبرا على الورق، لذلك ما أحد يكتب مهرا إلا الذي يستطيع أن يؤديه إلى هذه العائلة، وإذا قيل له حبر على الورق قل والله أنا بعتذر، إذا كان حبر على الورق اكتبوا لي شيكان بمثل هذا المبلغ كمان حبره على الورق أعطوني إياه أبقيه معي. المهر لنكتب المهر الحقيقي، وهذا يتداخل مع الأخت التي الآن اتصلت من الحلب، تقول بأن الناس عندنا يغالون بهذه الأمور. حتى اسمعوا يا جماعة، صار في رأي يعني في بلاد أخرى أنه أنتم السوريين يا أخي هيك بتكون بيوت بتكون سيارات بتكون أموال، بحيث كأن البنت يعني تحتاج إلى بس سلع مادية، وصار في عائلات عم تجي من برا يقولوا أخي خلاص هذا بيت هذا سيارة تفضلوا هاي مليون هاي مليونين. يا جماعة ما بدنا نعطي صبغة غير جيدة عن النساء السوريات أو الفتيات السوريات أو عن الأسر السورية من خلال بعض التصرفات التي نتصرفها نحن مغالاة في المهور. كمان أم كمال سألت في الحلقة الماضية يشيع أن الناس عندنا لا يسددون المهر إلا عند الوفاة أو عند الطلاق، هل هذا يعني هو المشروع أصلا؟ اسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات أن أبدأ معكم القصة من أولها. العقد عقد الزواج في الشريعة الإسلامية وفي قانون الأحوال الشخصية السوري لابد أن يكون فيه صداق مهر. الأصل في الصداق في الشريعة أنه مبلغ مالي أو شيء عيني أثاث فرش يدفع للعروس عند كتابة العقد، يعني وقت نكتب العقد وقت نقول له زوجني ابنتك فيقول زوجتك، يحمل هذا المبلغ المالي يقدمه لهذه العروس، والمهر ما هو إلا هدية يقدمها العريس لعروسه تعبيرا عن صدقه في طلب هذه الفتاة وفي إكرام هذه الفتاة. فالأصل بالشرع أنه المهر فورا لما بنكتب العقد دي احمله وأعطي لي هذه العروس، لكن الناس تعارفوا فيما بعد لأجل أن يخففوا على العريس، راحوا قسموا هذا المبلغ المهر أو الصداق إلى قسمين، مقدم ومؤخر. المقدم كان يدفع مباشرة مع العقد، يعني من وقت ما بيقول له زوجني ابنتك فلانة على مهر كذا يخرج من جيبه هذا المهر المقدم ويدفعه لأهل العروس، والمؤخر يؤجل إلى أن يغنى هذا الرجل. طيب بعدين تساهل الناس أكثر تيسيرا لموضوع الزواج، فجعلوا المؤخر لا تستلمه المرأة إلا عند وفاتها أو وفاته أو عند الطلاق، عند وفاته يعني أخذه الورثة أو عند الطلاق، وهذا ما يعمل به في قانون الأحوال الشخصية. الآن صار هناك تسهيل أكثر على العريس، صار المقدم والمؤخر غير مقبوضين، يعني المهر المقدم مؤجل، دين مؤجل، والمهر المؤخر مؤجل إلى الوفاة أو إلى الطلاق، تيسير إلى على العريس. هذا هكذا جرى الأمر. إذا كان هو مهر يدفع مباشرة، بعدين صار مهر مقدم ومؤخر، المقدم يدفع الآن والمؤخر يؤجل، بعدين صار المقدم والمؤخر يسجل غير مقبوض. لكن أنا أريد أن أقول كل رجل يريد أن يتزوج وقد أغناه الله تعالى فليعطي زوجته صداقها الآن، المقدم والمؤخر كاملا. لكن إذا كان فقيرا له أن يؤخر أحدهما، وإذا كان فقيرا أكثر له أن يؤخر الاثنين معا برضاها طبعا. في معي اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
أنا بحب يعني أشارك معكم.
تفضلي أختي الاسم الكريم.
احترام الصهر لبيت حماه بالنسبة للكنة يعني طبعا. يعني بالأساس إحنا لما بدي أهل بنتي للزيجة أو تتزوج أو وقت ما تنخطب بدي أفهمها لبنتي إنه الأم الشاب هي اللي ربته وهي اللي تعبت عليه، يعني أي خلاف يكون لا سمح الله بين الأم والابن مفروض الكنة ما تتدخل نهائيا، لأن هي بالأول وبالآخر لقته شاب وجاهز ما تعبت يعني ما بترباعته ولا إشي. مثل أنا كمان ما بحب إنه صهري يتدخل بيني وبين بنتي. وبعدين بدي يعني أنا لما بدي أحترم صهري وأقدره وإلي حد بحياته، هو كمان بدي بالمقابل بدي يحترمني ويقدرني،
يبادل الاحترام باحترام،
احترام يعني بحدود الله. أنا لما بدي أعزه زي ابني طبعا بدي يكون كل العلاقات، وبدي يعني مو قضية فرض احترام عليه، بس أنا لما بدي يكون إلي حد بحياة بنتي أهم شيء إن أنا بوصي بنتي إنه أي خلاف بسيط ولا إشي ما تقول لي يعني إن إذا الحما كرهت الصهر مستحيل تحبه، حتى لو كرهت الكنة مستحيل ترجع تحبها. أنا يعني الخلافات البسيطة بقول يعني لبنتي أو لابني إنه ما تنقلوا لي إياهم، يعني لا سمح الله إذا شيء صعب عليكم حله ممكن إحنا طريقة ما نتدخل، أما خلافات قال لي وقالت لي وهاي بعدين ممكن إنه البنت عند بيت عمها شو ما صار شو ما هاي ما تنقله لبيت أهلها، وشو ما صار عند أهلها بالمقابل ما في داعي تنقله لا لزوجها ولا لبيت حماها، بدل الطرفين هيك في محبة وفي مودة وفي احترام. ما بعرف هذا رأيي أعوذ بالله من كلمة أنا.
والله شكرا جزيلا يا أمنا الكريمة، وفيما يظهر بأنه هذه خبرة عملية الحقيقة بين يديك.
يعني أنا عندي
كم بنت مزوجتيون؟
عندي بنت مزوجة والتاني ساب خاطبته له. بس ما بعرف الكنة إذا بتصير عندي أنا كيف بدي أعملها إن شاء الله بإذن الله بما يرضي الله. عندي مرت عمي أنا.
نعم.
يعني ما بسمع منها غير كلام الرضا، ما بسمع غير على طول بترضى علي وعولادي وعلى زوجي.
ما شاء الله.
طبعا هذا مو إنه في بين يوم وليلة، بده فترة طويلة.
نعم.
بعدين أهم إشي يعني الوحدة تعرف إنه المال والبيت وكل شيء هي قاعدة فيه من فضل رب العالمين، ثم من فضل الأم والأب على هذا الشاب هذا. يعني أنا إذا فرضا وديت مرت عمي بهدية ولا بغرض ولا بإشي، هذا مو مالي، هذا مال رب العالمين ثم مال ابنه. هي إلى حق فيه أكثر مني أنا.
نعم. الله يجزيك الخير. والله شكرا يا أمنا الكريم، الحقيقة هذا الكلام قيم جدا، ونحن فائدتنا الحقيقة من اتصالاتكم الكريمة إغناء المادة الموجودة في الحلقة لتفيد بناتنا وتفيد أبنائنا في التعامل مع الحموات.
فضل من الله، فضل من رب العباد. عندي صهر محترم كتير وصاحب دين، هذا فضل من رب العالمين مو بفضلنا. يعني هو يعني ما بقول احنا بنعمله باحترام، هو ببدلنا باحترام أكتر. يعني أنا بتمنى كل الناس هيك الله يكرمهم بهيك صهر.
طيب اسمحي لي أن أسألك سؤالا والله نفيد منهم.
تفضل.
هلا لو جاء صهرك يشكو إليك ابنتك، شو أنسب شيء ممكن تتعاملي معه؟
أنا ممكن يعني بدي أسمع له طبعا، بدي أعرف شو تقصير بنتي بالنسبة لزوجها، بدي أعرف يعني إنه بنتي شو عملت شو ساوت.
طيب.
وممكن اني انا بدي طبعا بدي احكي بنتي بس مو قدام صهري. وطبعا بدي اطيب خاطره، واذا كان الحق مع بنت الحق على بنتي اطيب خاطره. وايش يعني احنا ما بننسى الرسول عليه الصلاه والسلام قد ايه كان يحب سيدنا علي. كان يحبه وكمان حبه بزياده لانه كان صهره.
نعم.
وكان يوقف لما يجي لعنده. يعني احنا باذن الله بدنا نتبع الشريعه الاسلاميه، ولما بتتبع الانسان الشريعه الاسلاميه باذن الله ما بيتعب.
طيب اذا كان الصهر هو المخطئ، يعني انت عرض عليك مشكله، ظهر لك انه ابنتك المخطئه، انت قلتي لنا انه حتنبهي بنتك بس مو امام صهرك، يعني في وقت اخر. هلا بالعكس لو انت لما عرض عليك المشكله ظهر لك هو المخطئ،
طبعا بدي انبهه، بس هذا مقابل انه من الاساس بعرف انه صهري بيقبل مني اني احكي. يعني من الاساس بعرف انه صهري بيقبل النصيحه.
اذا كان بيقبل النصيحه من حماته. أيوة. فانا بامكاني
هو انسان بيخاف رب العباد وملتزم بيقبل النصيحه. انا واثقه 100% انه بيقبل النصيحه.
وانا اريد ان اضيف يا خاله، واظن ستسمعني الاخوات الكريمات والبنات والحموات، وشكرا لاتصالك.
شكرا.
أنا كتير شاكر لك، بس سأضيف إن شاء الله شيئا. أهلا وسهلا. سأضيف شيء سألته للأخت الكريمة، لو أن الصهر جاء إلى الحماة يشكو زوجته، فإذا تبين لهذه الحماة أن الخطأ من ابنتها، فطبعا هي تساعد في المسألة بنصح ابنتها، لا يشترط أمام الصهر، ممكن الآن أن تجعله يهدأ وفي ساعة أخرى تنصح ابنته. لكن الآن إذا تبين بأن الصهر هو الخطأ، هي تقول أنا أنصحه هو، مع ملاحظة هذا ما أريد أن أزيده، إذا كان غاضبا أي إنسان رجلا كان أو امرأة، الآن أنا سأتقبل منه كلامه، وفي ساعة أخرى وفي لحظة أخرى وفي وقت آخر في هدأ أقول له يا ابني المسألة الفلانية الأمر فيها كيت وكيت وكيت، وأنا تبينت المسألة، يعني أنصحه لكن بعد أن تهدأ ثورة غضبه. الأخت اتصلت من حلب لتقول هل نوافق على الزواج من زوج من بلد آخر؟ نحن كنا أختي الكريمة، الجواب لك ولكل الأخوات والإخوة المستمعين والمستمعات، قد عرضنا لمبحث اختيار الزوج وتكلمنا فيه عن صفات ستة، تكلمنا عن الإسلام وعن الصلاح وعدم الفسق، وعن الباءة التي هي متطلبات الزواج، وعن الحسب، وعن الخلق الحسن، وعن الجمال وحسن الهيئة. إذا توافرت في هذا الرجل القادم، سواء كان من داخل بلدنا أو من خارج بلدنا، إذا توافرت فيه أكثر هذه الصفات بحيث هو ممكن يأخذ مثلا 70% 75%، ما عليه أن نوافق، لا بأس في هذا الأمر، مع ملاحظة أن الأفضل بين قوسين، هذا الأفضل ليس الصح، الأفضل أن يكون الزواج من داخل البلد أفضل، لأن العادات تتقارب، لكن هذا لا يعني إذا تزوج الإنسان من خارج البلد معناته لن تستقيم الزواج. يعني دائما بالزواج في قاعدة عامة، كلما زاد التوافق كان أفضل، فغالبا عادات أهل البلد متقاربة. لكن إذا كان هذا الرجل المتقدم إليكم صفاته الأخرى نبيلة جدا وعالية جدا، ما عليه، والإخوة من البلاد العربية والبلاد الإسلامية هم قريبون جدا بالنسبة لنا. وأختم الحقيقة بآخر ما ذكرت هذه الأخت الكريمة التي اتصلت أخيرا وقالت: عندما أريد أن أؤهل ابنتي للزواج لا بد أن أؤهلها إلى معاملة أمي زوجها معاملة جيدة، يعني الحماية، وأن أنقل إليها أن هذه الأم هي التي ربته، وأن ابنتي العروس جاءت لتأخذ شابا جاهزا. والحقيقة في تعب وضنا كثير في تربية الأبناء والبنات. وأشارت في كلمة قيمة: إذا احترمت صهري فإنه سوف يحترمني. ثم قدمت ملاحظة للفتيات: لا تنقلي مشاكلك مع زوجك كلها إلى أمك، لأن أمك إذا كرهت صهرك صهرها يعني زوجك صعب جدا أن تعود إلى محبتي. وطبعا إذا أمك ما عاد أحبت زوجك هذا سيعود عليك بالضرر والخسران كثيرا. لذلك أنت لا تنقلي كل مشكلاتك مع زوجك، إذا كان الأمر كبيرا وخرج عن طاقتك انقليه، وإلا فالأولى أن تبقى المشكلة داخل البيت. أنا بهذا الكلام أكون قد أنهيت حلقة اليوم من حياتنا الزوجية. ألقاكم على خير في الثلاثاء القادم عند 10 صباحا. كل الشكر للأستاذة ابتسام في الإخراج الإذاعي، والشكر لكل الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل،
يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول.
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حله.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو، دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.